الإشكال الثاني ما أفاده المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء العاشر صفحة 522، وهو أنه قد يقال بأن هذا التعريف إما لا مصداق له أو أنه غير مانع من الأغيار، أما أنه لا مصداق له فذاك إذا أريد من التساوي المأخوذ في التعريف التساوي بالكلية، أي بأن تكون جميع أفراد هذا الجنس متساوية في القيمة، فحينئذ لا يوجد مصداق للمثل، إذ لا يوجد جنس تتساوى جميع أفراده في القيمة. فمثلا الحنطة بعض أفرادها يكون القفيز منها يساوي 20 درهما كما لو كانت حنطة صفراء، والبعض منها يساوي القفيز 10 دراهم كما لو كانت الحنطة حمراء، وهكذا في سائر الموارد. فالتمر مثلا المدني يكون الكيلو من بدرهمين، والتمر الهجري يكون الكيلو من بدرهم واحد. إذن فإن فسرنا التساوي المأخوذ في التعريف بالتساوي في القيمة بالكلية، أي أن جميع أفراد هذا الجنس تتساوى من حيث القيمة، فلازم ذلك أن لا يوجد مصداق واحد للمثل، إذ لا يوجد جنس كل أفراده تتساوى من حيث القيمة. وأما أنه يكون هذا التعريف غير مانع فذاك إذا أريد من التساوي المأخوذ في التعريف هو التساوي في الجملة، بمعنى أن بعض أفراد هذا الجنس متساوية من حيث القيمة، لا أن جميع الأفراد تتساوى في القيمة. فحينئذ يكون هذا التعريف غير مانع من الأغيار لدخول بعض القيميات فيه كالثوب مثلا، فإن بعض أفراد الثوب متساوية من حيث القيمة كالثوب العماني، فإن أفراده متساوية من حيث القيمة، فكلها بقيمة دينار مثلا، وكالثوب اليماني فإن جميع أفراده متساوية من حيث القيمة. إذن فتحصل لدينا أن تعريف المشهور إما لا مصداق له بناء على تفسير التساوي بالتساوي من حيث القيمة بالكلية، أي جميع الأفراد تتساوى، فهذا لا يوجد له مصداق، أو أنه يكون هذا التعريف غير مانع من الأغيار حيث تدخل فيه بعض القيميات كالثياب مثلا والأراضي مثلا، وهذا إذا أريد بالتساوي التساوي في الجملة، يعني بعض أفراد هذا الجنس تتساوى من حيث القيمة، فالإشكال لازم على كل حال. وأجيب عن هذا الإشكال من قبل نفس المقدس الأردبيلي الذي طرح هذا الإشكال ووافقه على ذلك المصنف، وحاصل الجواب أن يقال بأن المقصود بالمثلي الذي تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة هو الصنف، وإن عممنا إلى النوع وليس المقصود الجنس، كي يقال لا يوجد جنس تكون كل أفراده متساوية من حيث القيمة، بل المراد بالمثلي يعني الصنف من النوع ومن الجنس. فمثلا التمر المدني هو صنف من التمر، فهو الذي تساوى أفراده من حيث القيمة. والحنطة الصفراء مثلا العراقية هي صنف من الحنطة، فهي التي تتساوى أفرادها من حيث القيمة. إذن فبناء على تفسير المثلي بالصن للجنس فيمكن وجود مصادق لهذا الصنف تتساوى فيها الأفراد من حيث القيمة، كما أنه لا يلزم كون التعريف غير مانع بناء على هذا التفسير، لأن القيميات لا تكون أصنافها متساوية من حيث القيمة، فحتى الثوب العماني لا تتساوى أفراد أصنافه من حيث القيمة بل هي متفاوتة. فتحصل لدينا أن المقصود بالمثلي الذي تتساوى أفراده من حيث القيمة أفراد الصنف لا أفراد الجنس بل أفراد الصنف، وإن وسعنا ذلك إلى أفراد النوم. وبالتالي فلو تلفت الحنطة الصفراء المقبوضة بالعقد الفاسد فيلزم المشتري ضمان هذه الحنطة الصفراء بالمثل لا بالقيمة بل بمثلها، ومثلها يعني من حيث الصن حنطة صفراء لا أن يضمنها بصنف آخر كالحنطة أو الحمراء. إذن فاتضح بالتالي عدم تمامية هذا الإشكال. طبق العبارة يا مولانا. قال ومن هنا يظهر، يعني بناء على ما ذكرنا من أن المقصود بالجنس يعني النوع أو الصنف، أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد بل كل صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف. واضح؟ فلا يرد، هذا هو الإشكال الثاني، من هنا بدأ الإشكال الثاني، إشكال المقدس الأردبيلي. فلا يرد ما قيل من أنه إن أريد التساوي في القيمة يعني بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف، يعني لا يوجد مصداق، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة، فإن قفيزا القفيز يعادل تقريبا 25 كيلوا، فإن قفيزا من حنطة يساوي 10، هذا الصفراء مثلا أو الحمراء، ومن أخرى يساوي 20. وإن أريد التساوي في الجملة لأن جميع الأفراد متساوية من حيث القيمة المهم البعض، فهذا التعريف غير مانع حيث تدخل بعض الكميات، فهو في القيمة موجود كالثاو والأرض، انتهى. إذن إما لا مصداق إما غير مانع. الجواب الآن، وقد لوح، ما صرح، لوح إشارات برقيات الجواب، وقد لوح هذا المورد يعني المقدس الأردبيلي في آخر كلامه، طبعا كلامه عريض طويل لكن بعد ما عندنا وقت ننقل كلامه بطوله وبعرضه، فلاحظه، وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا إن المقصود بما تساوت أجزاؤه يعني الصن، إذا عممنا إلى ناو. وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل الأجزاء ومتساو في القيمة، لا بمعنى أن جميع أبعاد هذا النوع يعني كل نوع الحنطة مثلا أو جنس الحنطة، لا بمعنى أن جميع أبعاد هذا النوع، طبعا المصنف عمم حتى للنوع، لكن المقدس الأردبيلي كأنما أشار فقط لخصوص الصنف هو الذي يقصد به في المثلي، لكن كلام المصنف لا، الصنف حتى النوع قد يعمم إلى أن يكون مثليا، لا بمعنى أن جميع أبعاد هذا النوع متساوية في القيمة. هذا المثال الذي أشرنا إليه، فإذا كان المضمون بعضا من صنف يعني المقبوض بالعقد الفاسد حنطة صفراء مثلا وتلفت، يلزم ضمانها لا بالقيمة ولا بمطلق الحنطة بل بخصوص صنفها، لاحظ، فإذا كان المضمون بعضا من صنفين فالواجب ماذا؟ دفع مساويه من هذا الصنف، حنطة صفراء، لا القيمة لأنه مثلي، ولا بعض من صنف آخر كحنطة حمراء لأنه هذا غير مثلي. لابد يلاحظ كل صنف بحسبه. الإشكال الثالث، ما أفاده المصنف وهو أنه قد يقال بأن هذا التعريف لا مصداق له أصلا كما ذكر الأردبيلي، وذلك لأن الظاهر من هذا التعريف هو أن المقصود بما يتساوى أجزاؤه الجنس لا الصنف ولا النوع، وهذا هو ظاهر كلمات الأعلام التي سبقت الإشارة إليها في الدرس السابق، حيث لم يفصلوا بين أنواع التمور ولا بين أصناف التمور، بل قالوا بأن التمر من المثليات، وظاهر كلامهم أن المنظور إليه الجنس. ومن الواضح أن الجنس لا تتساوى أفراده من حيث القيمة. ولذلك قال الطوسي فيما نقلنا من كلامه السابق: فما له مثلون ما تساوت أجزاؤه، ومعناه تساوت قيمة أجزائه، فكل هذا له مثل، كالحبوب بعد مثل، والأدهان والتمور، وما فصل بين أنواع وأصناف الحبوب والأدهان والتمور. فظاهر كلامه أن منظوره إلى الجنس لا النوع ولا الصنف. إذن فلازم هذا التعريف أن لا مصداق له كما قال الأردبيلي، بلغك الله أردبيلي. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن المقصود في تعريف المشهور بما تساوت أجزاؤه النوع أو الصنف لا الجنس، لكنهم أطلقوا الجنس وأرادوا النوع والصنف من باب المجاز. فالمقصود في تعريف الطوسي بما تساوت أجزاؤه يعني أجزاء نوعه أو أجزاء صنفه، فأطلق الجنس وأريد النوع والصنف مجازا، وبالتالي يوجد أفراد للصنف والنوع تتساوى من حيث القيمة. هذا الجواب الأول. ويلاحظ المصنف على هذا الجواب بأنه وإن لم يكن ذاك بعيدا بأن يطلق الجنس ويراد النوع أو الصنف، لكنه بعيد جدا عند التعريف، فأثناء التعريف مستبعد، حيث يشترط في التعريف أن يكون بالألفاظ الحقيقية لا بالألفاظ المجازية الموجبة للإبهام والإجمال. فحمل حمل تعريف المشهور على المجاز في غاية البعد، مع كونهم بصدد التعريف للحقيقة، لحقيقة المثل، فلماذا يعرفونه بأمر مجازي وبإمكانهم أن يعرفوه بالحقيقة؟ الجواب الثاني أن يقال بالإهمال، بمعنى أن المشهور لم ينظروا إلى الخصوصيات الموجودة في الأصناف أو الأنواع التي توجب الزيادة أو النقيصة في القيمة، بل كانوا بصدد تعريف المثل فقط، مع غض النظر عما يوجب زيادة أو نقيصة في القيمة من الخصوصيات الملحوظة في الأصناف، لكنهم نصوا على اعتبار الخصوصيات عند أداء المثل، فهم في أثناء التعريف لم يتطرقوا للخصوصيات، لكن في أثناء الضمان بالمثل تعرضوا لبيان الخصوصيات وأن كل تالف يضمن بمثله من حيث الصنف ولا يضمن بالنوع أو بالجنس ولا يضمن بالقيمة، فينحل بالتالي الإشكال، لأن الأعلام ليسوا بصدد التعريف التام، إنما شرح للإسم ليس إلا، لكن في مقام الضمان صرحوا باعتبار الصن في الضمان. ويلاحظ المصنف على هذا الجواب بأنه في غاية البعد، فإن الظاهر أصلاً أن الأصحاب بصدد تعريف المثل بما يتحقق به فراغ الذمة، وأداء المضمون، لأنهم بصدد شرح الاسم ليس إلا، فهذا بعيد جداً. إذن هذا هو الإشكال الثالث، وأجيب عنه بجوابين استبعدهما المصنف. طبق العبارة يا مولاي، لكن الإنصاف، من هنا يبدأ الإشكال الثالث، أن هذا يعني ماذا؟ يعني حمل كلام الأصحاب على ماذا؟ على الصنف أو النوع، خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم يطلقون المثل على الجنس الحنطة والشعير ونحوهما كالتمر والدهن وإلى آخر، كما نقلنا كلام الطوسي حيث ما قال بحسب النوع أو بحسب الصنف، ما ضف إلى الجنس. وبناء على ذلك يلزم ماذا؟ مع عدم صدق التعريف عليه، يلزم لا أصلا لا وجود للمصداق، لأنه ما تتساوى أفراد الجنس في القيمة. الآن الجوابان، هذا الجواب الأول، وإطلاق المثل على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو باعتبار مثلية أصنافه، يعني مجاز، يقول وإن لم يكن بعيدا، يستعمل الجنس ويراد النوع أو يراد الصن، لكن هنا خصوصية توجب الاستبعاد، إلا أن انطباق التعريف، تعريف ذا مولاي، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا. بهذا الاعتبار يعني ماذا؟ باعتبار مثلية الأنواع ومثلية الأصناف. بعيد أن يكون التعريف جاء من باب المجاز إذا يمكنهم الحقيقة، لماذا يبحثوا، لماذا يعرفوا المثلي بتعريف مجازي؟ هذا الجواب الأول، واضح. الجواب الثاني، انظر إلى العبارة فيها ربك مولاي، وين الإشكال، وين الجواب؟ على كل، الجواب الثاني، إلا أن يهملوا. يقال أنهم أصدقوا بصدد التفصيل والتعريف الحقيقي شرح الاسم، فهم أهملوا. إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها كما التزمه بعضهم. غاية الأمر يقال مثلا وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل. ففرق بين مقام التعريف للمثلي وبين مقام الأداء. فعند التعريف عرفوه بالجنس، لكن عند الأداء قالوا يعتبر الخصوصيات كالصن. عوضا عن التالف أو القرض عند أداء المثل، متى يؤدى المثل؟ عوضا عن التالف، كما لو تلفت العين في المقبوض بالعقل الفاسد يؤدى مثلها. أو القرض، كما لو اقترض شخص حنطة يؤدي مثلها. وهذا أبعد من السابق الذي قلنا أنه مجاز، لأن الظاهر من تعريفهم أصلا أنه في مقام ما يفرغ الذمة، هو أنهم فقط في مقام التعريف كيفما كان. فلاحظ الإشكال الرابع، ما أفاده المصنف بأنه قد يقال هذا التعريف غير مضطرد، أي أنه إما غير جامع أو أنه غير مانع. أما أنه غير جامع فذاك إذا أريد بالتساوي في القيمة التساوي الحقيقي. حيث إنه لا يوجد صنفان فضلا عن نوع فضلا عن جنس تتساوى أفراده من حيث القيمة تساويا حقيقيا دقيا عقليا. فحتى الحنطة الحمراء التي هي صنف واحد لا تتساوى أفرادها جميعا تساويا حقيقيا من حيث القيمة. فقفيز من هذه الحنطة الحمراء بعشرة، قفيز آخر من هذه الحنطة الحمراء بتسعة ونصف، قفيز ثالث بتسعة وثلاثة أرباع، للتفاوت فيها من حيث الصغر، من حيث الكبر، من حيث الشدة، من حيث الضعف. إذن لا يوجد تساو حقيقي بدقي حتى في أفراد الصنف واحد فضلا عن النوع والجنس. فلازم ذلك أن يكون التعريف غير جامع، حيث تخرج منه بعض المثليات بالاتفاق كالحنطة الحمراء مثلا. وأما أنه غير مانع فذاك إذا أريد بالتساوي من حيث القيمة التساوي العرفي لا الحقيقي الدقي، حيث يلزم من ذلك دخول بعض القيميات في التعريف كالجواري مثلا. فإن الجواري من القيميات، ولكن تتساوى من حيث القيمة عرفان، كما في الجوار الرومية مثلا، حيث إن أفرادها متقاربة من حيث القيمة لتساويها عرفا من حيث الصفات. فهذه الجارية قيمتها 1000 دينار، وتلك 950 دينار، وثالث قيمتها 975 دينار. فهذه القيم وإن كانت بالدقة مختلفة، لكنها بنظر العرف متقاربة متساوية. فلازم ذلك أن تكون الجواري من المثليات، فمن تلفت تحت يده الجارية المقبوضة بالعقد الفاسد يضمنها بجارية أخرى لا بالقيمة، ولا يلتزم بذلك. واضح؟ ويشهد على صحة ما قلناه شاهدان. ويا ليته ما ذكر الشاهدين. الشاهد الأول فتوى العلامة الحلي بأن كل ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله، كما أفتى بذلك في التذكرة الجزء الثاني الصفحة 5. فكل ما يصح فيه السلم من القيميات مثل الجواري، الجواري أفتى الطوسي الحلي بأنه يصح بيعها بالبيع السلمي، وذلك لأن الجهالة ترتفع بسبب كون الجواري متقاربة من حيث الصفات، فيصح بيعها بيعا سلميا وإن لم يشاهدها المشتري. فإذا صح بيعها في السلام الذي يشترط فيه ارتفاع الجهالة باعتبار كونها متقاربة من حيث الصفات، قال تضمن في القرض بالمثل لا بالقيمة. وهذا شاهد على ما قلناه من أن بعض القيميات ستندرج في تعريف المثلي مثل الجواري لأنها متقاربة من حيث الصفات، متقاربة عرفا حتى من حيث القيمة، ولا يمكن الالتزام بذلك بحسب رأي المشهور. الشاهد الثاني فتوى الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتاب المبسوط الجزء الثالث صفحة 99، حيث أفتى بأن الرطب والفواكه الرطبة طبعا لا الجافة، الرطب والفواكه الرطبة لا الجافة، دقق، فإنها تعتبر من القيميات. مع أنها متقاربة من حيث القيمة. وبالتالي هذه التي صرح الطوسي بأنها من القيميات متقاربة من حيث القيمة سيلزم دخولها في المثليات. فينقض على التعريف. واضح؟ إذا تحصل لديك يا مولاي ومرتجاي بأن هذا التعريف إما غير جامع كما لو أريد التساوي الدقي من حيث القيمة، أو أنه غير مانع كما لو أريد التساوي العرفي من حيث القيمة. ثم يتطرق المصنف إلى إن قلت ثم تنتهي النقطة، طبق كقسط من الراحة، ثم إن قلت قلت. هذا مضافا، هذا الإشكال الرابع، إلى أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا. ما معنى هذا؟ يعني تساوي، يعني اعتبار تساوي كل صن من أصناف المثلي أو كل نوع من أنواع المثلي، بأنه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا فقل ما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، فضلا عن النوع، فضلا عن الجنس. مولاي لماذا؟ لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة. خب لماذا؟ لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها كما لا يخفى، حنطة كبيرة، حنطة صغيرة، حنطة قوية، حنطة ضعيفة، وهلم جرى. إذن فالتعريف غير جامع. وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة، تتقارب يعني تقارب تساوي عرفي لا حقيقي، وإن لم يتساوى حقيقتان ودقتان غير مانع، تحقق ذلك في أكثر القيميات مثلا، فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة عرفان وليس حقيقتان، الجواري الرومية، الجواري التركية، الجواري وهلما جرى مولانا. وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار تقارب الصفات في أصناف الجارية، صح بيعها بيعا سلميا، مع أنه يشترط في بيع السلم العلم بخصوصيات المبيع، فكيف يصح بيعها بيعا سلميا؟ كيف؟ حيث لا تسلم، الذي يسلم الثمن، أما الجارية بعد سنة مثلا فلم يشاهدها المشتري فكيف يشتريها؟ قالوا يكفي أنها جارية وصفات الجواري متقاربة فصح بيعها بيعا سلميا. وبهذا الاعتبار يصح البيع السلمي في الجواري لارتفاع الجهالة لكون صفاتها متقاربة، فلا يشملها الحديث النبوي نهى النبي عن بيع الغرر. ولذا مولاي الشاهد الأول اختار العلامة في باب القرن من التذكرة على ما حكي عنه أن ما يصح فيه السلام من القيميات مثل الجواري مضمون في القرض بمثله، فمعنى ذلك أنه يقول الجواري أصلا تدخل في المثليات مع أنها من القيميات، وهذا شاهد على النقد أن هناك قيمي صار داخلا في تعريف المثلي ويؤمن بالمثل. الشاهد الثاني وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه، طبعا مقصود الرطبة، الرطبة لأنه سبق أن نقل كلام الطوسي نفسه واعتبر الحبوب والأدهان والتمور من المثليات، فمقصود هناك المجفف وهنا الرطب، أصرح بكلامه وكلامه موجود مولاي، تريد أقرأه عليك. وإن غصب شجرا فأثمرت كالنخل ونحوها فالثمار لصاحب الشجر، وإن تلف رطبا رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب كل رطب من الثمار كالرطب والتفاح والعنب ونحوها إنما تضمن بالقيمة. واضح؟ جيد. مع أن كل نوع منها مشتملون على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية بنظر العرف، متساوية عرفا من حيث القيمة، فيلزم أن تكون هذه القيميات داخلة في تعريف المثلي. إن قلت قلت مو معلوم، بس أترك الدعاء الآن ننظر في الأمر، إذا وسع ندخل في النقطة التي ابتليها. إن قلت بأنه لا يلزم النقض من تفسير التساوي في القيمة بالتساوي العرفي، وذلك لأن قليل جدا من القيميات التي تتساوى من حيث القيمة بنظر العرف، فأفراد قليلة محدودة نادرة من الأمور القيمية هي التي تتساوى عرفا في القيمة فيلزم النقض بها على المثل. وما دامت موارد نادرة فلا يصح النقض، لأن الكلام في التعريف بحسب الغالب. أحسنتم شيخ مجيد. إن قلت هكذا قلت بأن النقض وارد ولو حتى في بعض الموارد، فإن السالب الكلية تنقض بالموجب الجزئية، فحتى لو افترضنا موردا أو موردين من القيميات تتساوى القيمة فيها عرفا لكفى ذلك في النقض وصحة النقض على تعريف المثلية. إذن فلا مفر من التسليم بالإشكال. نعم، يمكن القول بأن تفسير المثل بما يتساوى أفراده من حيث القيمة عرفان وأن القيمة ما لا تتساوى أفراده من حيث القيمة عرفان ثمرته في الضمان، فالحكمة لجعل الشارع الضمان في المثل بالمثليات لأن القيمة متساوية عرفان في المثليات لذلك يضمن بالمثل، والحكمة في ضمان القيم بالقيمة لأن القيمة في القيميات غير متساوية عرفان، لكن النقض على كل حال موجود ووارد. غاية الأمر أن يقال أن هذا بيّن الحكمة في ضمان المثل، هذا التعريف يعني بيّن الحكمة في ضمان المثل بالمثل لأن القيمة متساوية عرفا في أفراده، وبيّن الحكمة في ضمان القيم بالقيمة وهي أن أفراده مختلفة من حيث القيمة، لكن الإشكال وارد مولاي، حاول حاول أن تصل إلى تعريف يسلم من الإشكال النقضي. قال ثم لو فرض، يعني إن قلت أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، فالتساوي العرفي من حيث القيمة هو الغالب، لم يوجب هذا إن قلت لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف منقوض التعريف على كل حال ولو بمورد ولو بموردين، فالتعريف غير مانع، يعني غير مانع بقي على حاله، العزة والندرة لا توجب إصلاح التعريف. نعم العزة والندرة توجب ماذا؟ يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثل بالمثل. لماذا المثل يضمن بالمثل؟ لتساوي من حيث القيمة عرفا، وضمان القيمة بالقيمة لأنه غير متساوي عادة في القيمة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الرابعة، تعريف المشهور والنقض عليه. وأذكرنا أربعة إشكالات سلم المصنف بالثالث والرابع منهما. النقطة هذه النقطة الثالثة واصل، جعلك الله من الواصلين إن شاء الله عند حوض أمير المؤمنين. النقطة الرابعة في مجال لا بس العنوان النقطة الرابعة هذه الثالثة النقطة الثالثة عفوا النقطة الثالثة تعريفات أو تعاريف أخرى للمثل. ذكر المصنف ستة تعريفات للمثل، مضافا لذاك التعريف أضاف الآن ستة تعاريف فيكون المجموع سبعة، ثلاثة منها لأبناء الخاصة أعزهم الله، وثلاثة منها لأبناء العامة، وجميع هذه التعاريف لا تخلو أيضا من النقض، إما أنها تعاريف بالأعم أو أنها تعاريف بالأخص، فكلها منقوضة. التعاريف التي ذكرها الخاصة أعزهم الله، التعريف الأول ما أفاده العلامة في التحرير، الجزء الثاني صفحة 139، وهو أنه يعني المثلي ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. وهذا التعريف يمكن أن ينقض عليه بأنه تعريف بالأعم، لأن بعض القيميات تتقارب من حيث الصفات كالجواري مثلا، فهذا التعريف إذن غير مانع، غير مانع تدخل فيه بعض القيميات. التعريف الثاني ما أفاده الشهيدان الأول في الدروس والثاني في الروضة، وقال عنه الشهيد في المسالك والسبزواري في الكفاية بأنه أقرب التعريفات إلى السلامة جعلك الله سليما، وهو أنه المثلي المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات. ويمكن النقض على هذا التعريف أيضا بأنه تعريف بالأعم، فهو غير مانع للأغيار حيث تدخل فيه بعض القيميات كالجواري، فإنها متساوية الأجزاء والمنفعة متقاربة في الصفات. التعريف الثالث ما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد، بلغك الله المراد وباب المراد، بأن المثل ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، ونقب على هذا التعريف أيضا بأنه تعريف بالأعام وغير مانع. وإن رأى بعض الأغيون أنه خوش تعريف حيث يشكل عليه ببعض القيميات أيضا لأنها متساوية من حيث الحقيقة النوعية كالثياب والأراضي وهلم جرى، هذه التعاريف التي ذكرها الخاصة، أما العامة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.